أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى تأسيس الأصل بلحاظ القاعدة الثانوية في المتعارضين المتكافئين، والمراد من القاعدة الثانوية هو ما يستفاد من الأخبار. وهنا تعرض المصنف إلى عدة مطالب. المطلب الأول، إذا لاحظنا الروايات الواردة في حكم المتعارضين نجد أنها كلها متفقة على عدم التساقط، وإنما الكلام بعد استثناء مسألة التساقط أنه هل المستفاد منها التخيير أو الأخذ بالخبر المطابق للاحتياط منهما. نعم، إن لم يكن كلاهما موافقا للاحتياط أو كلاهما موافق للاحتياط فتصل النوبة إلى التخيير، أو أنه المستفاد من الروايات مراعاة الجمع بين مؤدى الخبرين المتعارضين، ولو أدى هذا الجمع والاحتياط إلى أن يكون مخالفا لهما، كما لو دل الدليل على الوجوب التعييني للجمعة ثم دل دليل آخر على وجوب الظهر تعيينا، فمقتضى الجمع بينهما هو الاحتياط بالإتيان بكلا الصلاتين. ومن الواضح أنه كلا الصلاتين ليس هو مستفاد لا من الأول أو من الثاني، لكنه على كل حال هو مقتضى الاحتياط، بخلاف ما لو قلنا بالمسلك الثاني وهو العمل بالخبر المطابق للاحتياط. فقد يقال مثلا أن العمل المطابق للاحتياط هو وجوب الجمعة، ولو من باب استصحاب الحكم، حيث أن مقتضى استصحاب بقاء الجمعة أنه بل أن الجمعة هي أقرب أن تكون للواقع، بل وأن هناك مثلا قائلين بتحريم الظهر أو ما شاكل ذلك، يعني الغرض أنه نريد أن نبين أن هناك فرق بين العمل بالخبر المطابق للاحتياط إن كان أحدهما مطابق للاحتياط وإلا بالتخيير، وبين القول بالعمل بماذا؟ بالعمل بالاحتياط، مو بالخبر المطابق منهما للاحتياط، العمل بالاحتياط ولو اقتضى ذلك الجمع بينهما. على كل حال، ما هو المستفاد من هذه النصوص؟ اختار الشيخ الأعظم أن الصحيح من بين هذه الأقوال هو القول الأول، وهو التخيير، وهو الذي عليه جمهور المجتهدين، وإن ذهب بعض الإخباريين إلى العمل بالاحتياط إما على القول الثاني أو القول الثالث، لكن جمهور المجتهدين والمشهور بينهم هو القول بالتخيير، وذلك لتمامية المقتضي وارتفاع المانع. أما المقتضي وهي أن الأخبار المستفيضة، بل بتعبير الشيخ المتواترة، كلها تشير إلى التخيير عند التكافؤ وعند التعادل بين الخبرين، فما لم توجد مزية لأحدهما فالمستفاد من هذه الأخبار شنو؟ التخيير. هذا بمثابة المقتضي. أما المانع
فهو ما يمكن أن يكون وجها للقول الثاني وما يمكن أن يكون وجها للقول الثالث، فلا بد من رفع المانع. وهنا المانع المتصور أحد أمرين: الأمر الأول وهو ما يصلح أن يكون دليلا للقول الثاني، وهو الأخذ بالخبر المطابق للاحتياط إن كان يوجد خبر موافق للاحتياط. ويستدل إلى هذا القول بما ورد في مرفوعة زرارة، حيث ورد في مرفوعة زرارة في ضمن التعرض إلى حكم الخبرين المتعارضين: خذ بأحوطهما، خذ بأحوطهما، فتدل الرواية على وجوب الأخذ بالخبر الموافق للاحتياط منهما، الخبر الموافق للاحتياط منهما، حيث ورد في هذه الرواية: سألت أبا جعفر فقلت جعلت فداك، يأتي عنكما الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ثم عدد المرجحات إلى أن قال: قلت ربما كانا موافقين لهما العامة أو مخالفين، فكيف أصنع؟ قال: إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك، خذ بما فيه الحائط لدينك واترك الآخر. ثم قال: نعم، قلت فإنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان، فكيف أصنع؟ قال: إذن فتخير. إذن الحكم بالتخيير في مرتبة متأخرة عن العمل بالخبر الموافق، شنو الموافق للاحتياط؟ أنا عبرتك حين خذ بأحواطهما الموجود في الرواية، خذ بما فيه الحائط لدينك، واضح، واترك ماذا؟ واترك الآخر. فهذه الرواية يستفاد منها ماذا؟ أنه لا بد من العمل بالخبر الموافق للاحتياط منهما، فهذا يصلح أن يكون قولا بل يعني وجها للقول الثاني. الشيخ الأعظم يقول بأنه هذه الرواية، وهي رواية مرفوعة زرارة، لا يمكن العمل بها، فهي ضعيفة جدا، وذلك لما مر علينا في بحث الشهرة الفتوائية، حيث ذكرنا هناك بأن هذه الرواية تفرد بنقلها عوالي اللآلئ، ولا توجد في مصادر أخرى غير عوالي اللآلئ. وابن أبي جمهور الإحسائي نقلها عن العلامة مرفوعا إلى زرارة، رفعها إلى زرارة، وحينئذ تواجه هذه الرواية عدة مشاكل: أولا، تفرد عوالي اللآلئ بنقلها مع أهميتها وبيانها للمرجحات واحتوائها على مطلب لم تتضمنه الروايات الأخرى، فلو كان الشارع في مقام المعارضة فليقدم أولا المشهور خذ بما اشتهر، ثم بعد ذلك مثلا بل مخالفة العامة، بعدين الأخذ بأحواطهما، هذا المدلول المستفاد ما يستفاد من الروايات، فلكان عليه البيان والوضوح في الروايات. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه ابن أبي جمهور نقلها عن العلامة، وإذا راجعنا كتب العلامة لا نجد أثرا لهذه الرواية، مع أن الظاهر أنه لم تصل إلى العوالي أو الولي إلى ابن أبي جمهور كتب خاصة، لم تصل إلى من بعده ولم تصل إلينا، فحينئذ هذا مشكلة ثانية. مشكلة ثالثة الرفع، حيث أنه قد رفعها من؟ قد رفعها بلي نقل العلامة إلى زرارة بحسب دعوى يعني ابن أبي جمهور. خوف فتكون الرواية مرفوعة ولا يعلم سند العلامة إلى من؟ إلى زرارة. بلي إذن هذه كلها مشاكل بلي توجب التوقف الرواية. ولهذا يقول الشيخ قد طعن في هذه الرواية من ليس دأبه الطعن في الروايات كصاحب الحدائق، فإن صاحب الحدائق رحمة الله عليه في مقدمات حدائقه قد ذكر عند البحث عن مسألة التخيير في المتعارضين أنه لا يمكن العمل برواية عوالي اللآلئ فإنها ضعيفة جدا. فقد طعن في بلي في ماذا؟ في أصل الكتاب. قال أن هذا الكتاب فيه خلط الغث بالسمين ولا يمكن الاعتماد عليه، والمؤلف فإنه ذكر أنه يودع في كتابه الأخبار كيفما كان يعني بهالمعنى. هذا المانع الأول وجوابه. المانع الثاني ما يمكن أن يكون دليلا للقول الثالث، وهو العمل بالاحتياط ولو كان مخالف لهما، وهو أخبار التوقف. فما دل من الأخبار على التوقف يستفاد منه الاحتياط، لأن معنى أو لأن مقتضى التوقف في الفتوى الاحتياط في مقام العمل، لأنه لا يجوز اقتحام الواقع إلا بهذا المؤمن. والمفروض أن الرواية تقول توقف، معنى توقف بمعنى أنه الاحتياط في مقام العمل، نظير من يقول بالتوقف في مورد ما لا نص فيه، ونص متعارضين فيما لا نص فيه. معنى القول بالتوقف هو شنو؟ هو بل هو التوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط في مقام العمل. الشيخ الأعظم أجاب عن هذه الطائفة بأن هذه الطائفة من الأخبار التي أمرت بالتوقف لا تصلح أن تكون معارضة لأخبار التخيير، وذلك لأن الروايات هذه الروايات بقرائن داخلية يفهم منها أنها ناظرة إلى فرض التمكن من الوصول إلى الإمام، يعني تتكلم عن فرض الحضور، فتقول أرجئه حتى تلقى إمامك. واحد يسأل الإمام كذا ماذا نفعل له، قال ارجعه حتى تلقى إمامك، يعني حتى تصل إلى إمامك، فإذا وصلت إلى إمامك يبين لك الحق. فهذه الروايات ناظرة إلى صورة التمكن من الوصول إلى الإمام، فيظهر منها أن المراد من التوقف هو ترك العمل بهذه الروايتين المتعارضتين وإرجاء الواقع إلى لقاء الإمام، لا أن المراد هو التوقف في الفتوى المستلزم للاحتياط في مقام العمل، بل المراد ترك العمل بهذا الخبر وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام لا العمل فيها بالاحتياط. وأين هذا من دعوى أنه إذا تعارضت الروايتان ولم يمكن الوصول إلى الإمام لكي نستعلم الواقعة أن نقول ونعمل بالاحتياط؟ هذا غيرها. هذا إذن هذه الروايات أيضا لا تصلح شنو؟ لا تصلح للمانعية. فيتعين من خلال هذا العرض أن المدى، وسيأتي أكثر بعد في عند التعرض إلى الروايات والتفصيل، وعند التعرض إلى الروايات في التفصيل في مقام الثاني وهو معنى وجود المرجحات، يتضح هذه الحيثيات بشكل أو أوضح. فالنتيجة أن الشيخ الأعظم يرى أن مقتضى القاعدة الثانوية وشنو هو القول بالتخيير. ولهذا قال الشيخ إلا أن الأخبار المستفيضة، وصلنا لهنا، إلا أن الأخبار هذا ما يقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقية، إلا أن الأخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح. اتفقت على ذلك، لكن الكلام في ما هو يعني ما هو المتعين؟ وحينئذ فهل يحكم بالتخيير أو العمل بما طابق منهما الاحتياط؟ واحدهما المعين المطابق للاحتياط، هذا إن أمكن، وإلا فنختار كما قرأنا رواية عوالي اللآلة، هذه بل العمل بما طابق منهما الاحتياط إن كان أحدهما مطابق للاحتياط دون الآخر. أما لو كان كلاهما مطابقان أو كلاهما مخالفان للاحتياط فتصل النوبة إلى التخيير، لكن هما كملها، بس هذا قولهم كما يستفاد من رواية عوالي اللآلة. أو بالاحتياط ولو كان مخالفا للروايتين، الرواية تدل على الوجوب التعييني لهذا أو ذاك، مو الوجوب وجوب الجامع، فوجوب الجامع يتنافى مع الوجوب التعييني لهذا أو الوجوب التعييني لذاك. أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلتهما، وكذا بين القصر والإتمام. وجوه المشهور وهو الذي عليه جمهور المجتهدين، الأول للأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه ولا يعارضها، هي رفع المانع، المانع الأول، ولا يعارضها عدم في مرفوعة زرارة الآتية المحكية عن عوالي اللآلة الدالة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة، وهي ضعيفة جدا، وقد طعن في ذلك، ذلك يعني ذلك في ذلك التأليف اللي هو الكتاب، وفي مؤلفه ابن أبي جمهور المحدث البحراني قدس سره في مقدمات الحدائق، بل فقال أنه هذا يجمع بين الغث والسمي، لا يميز بل الأخبار التامة من أخبار غير الأخبار التامة، يودع في كتبه كيفما اتفق. المهم، وأما أخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث من فبلي، وأما أخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث، كيف الدالة على الوجه الثالث؟ من حين هذه بيان لدلالتها على الوجه الثالث، من حيث أن التوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل كما في مورد ما لا نص فيه، ولهذا في مورد ما لا نص اختلفوا هل نقول بالإباحة أو نقول بالتوقف، معنى التوقف والاحتياط، فهي محمولة على صورة التمكن من الوصول إلى الإمام، ارجعه حتى تلقى إمامك، كما يظهر من بعضها، بل وإن كان ما يظهر من كلها، لكن إذا ظهر من بعضها تكون قرينة على غيرها، واضح؟ إذا كانت أخبار التوقف بعضها تقول توقف أو توقف حتى تلقى إمامك، نكتشف بأن بل بأنه نظر الشارع في التوقف إلى مسألة التمكن من الوصول إلى الإمام، فيظهر منها أن المراد ترك العمل وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام للعمل فيها بالاحتياط. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي أشار إليه في القاعدة الثانوية، قد ذكرنا عند تأسيس الأصل الأولي في المتعارضين أنه إن بنينا على السببية فنقول بالتخير، لأن المورد من موارد التزاحم، وإن بنينا على الطريقية فلا نقول بماذا بالتخير، بل نقول حينئذ بالتوقف، وقد بينا المراد من التوقف لا بمعنى أن أحدهما المعين واقعا طريق، بل لا شيء منهما بطريق إلى الواقع، وهذا يقتضي التوقف عن العمل بكلا الخبرين والرجوع إلى الأصول العملية في وين؟ في الواقع. حينئذ قد يقال بأنه الروايات والأخبار الدالة على التخيير كما عرف تدل بمدلولها الالتزامي على نحو الكشف العني على نحو الكشف الإني أن الخبر حجيته من باب السببية لا من باب الطريقية. إذ لو كان من باب الطريقية لما كان المناسب مثلا أن يحكم الشارع بالتخيير، فالحكم الشارع بالتخيير ينسجم مع القول بالسببية، فهذا يكشف على أن الأخبار على أين؟ على نحو السببية، وأن الحجية على نحو السببية، وحينئذ نستطيع من هالأخبار أن نستفيد أنه بل يجعل الحجية للخبر من باب السببية، فنرتب جميع آثار مسلك السببية ولا نقول بط بالطريقية. الشيخ الأعظم يجيب عن ذلك، يقول: تارة ندعي بأن ظاهر الروايات المذكورة الحكم، بل الحكم بالتخيير كحكم واقعي، وتارة نبني على أن الحكم بالتخيير وظيفة عملية وحكم ظاهري عند التعارض أو في مورد التوقف. فعلى الأول بل قد يصح كلامكم دون الثاني، ولا ظهور في الروايات في الأول، بل الظاهر منها هو الثاني. بيان كل ذلك هو أن يقال بناء على مسلك السببية الذي يوجب إدراج المورد في باب التزاحم، فإن الحكم بالتخيير تخيير واقعي وظاهري، تخيير واقعي يعني الوظيفة الواقعية والحكم الواقعي في مورد التزاحم مع عدم القدرة على الجمع بينهما، هو الإنسان مخير، وهذا أمر واقعي يحكم به العقل ويدركه العقل، وهي وظيفة واقعية لم يؤخذ في موضوعها الشاك في حكم الواقعة، لأني أنا أعلم بأن الحكم في فرض التزاحم بحكم العقل شنو هو؟ التخيير. فقامت أمارة قطعية على الحكم في هذه الواقعة وهو حكم العقل بالتخيير، وهذا يسمى تخيير شنو؟ واقعي أو ظاهري؟ هذا التخيير تخيير واقعي لأنه لم يؤخذ في موضوعه الشك، لأنه لا شك بعد حكم العقل بالتخيير في مورد التزاحم. إذن ما ينسجم مع مسلك السببية هو أي تخيير؟ التخيير كحكم واقعي، التخيير الواقعي. عندنا تخيير ظاهري كحكم ظاهري جعله الشارع في مورد الحيرة بأن قال قال المولى لعبده: إذا تعارض الخبران صحيح مقتضى القاعدة الأولية التوقف، ولكن تم امتنانا منا عليك فحينئذ نحكم عليك بالتخيير لرفع الحيرة، بحيث يكون التخيير حكم ظاهري عملي في مورد التوقف، وهو ما يقتضيه القاعدة الأولية وهو التوقف. بناء على أن التخيير حكم ظاهري عملي، فلا يكون هذا منسجما مع مسلك السببية. إذن مجرد حكم الرواية بالتخيير لا يساوق على نحو الكشف الإني أن المجعول في الخبر هو على نحو أن الجعل على نحو السببية، بل إن السببية إنما هي من نتائج التخيير الواقعي لا التخيير كحكم ظاهري. فإن لا أقل إن لم نستظهر التخيير كوظيفة في مورد التحير والحيرة، لا أقل لا نستظهر أن التخيير واقعي، والاستشهاد بهذه الأخبار للكشف عن مسلك السببية متوقف على استظهار أن التخيير واقعي، وهذا بلا موجب، لا هو بين ولا هو مبين. ثم يترقى الشيخ الأعظم بأن الظاهر من الأخبار أن المنظور إليها التخير كحكم ظاهري. ليش؟ وذلك لأن هناك قرائن في هذه الأخبار تشير إلى مسلك الطريقية، وأن المنظور إليه في الخبر الطريقية والإيصال إلى الواقع. فإذا أقمنا قرائن على أن المنظور في الروايات حيثية الطريقية، فسيتعين أن يكون التخير شنو؟ تخيرا ظاهريا كحكم عملي في الواقع. شنو؟ يقول الأخبار المشتملة على الترجيحات خذ بأوثقهما أصدقهما، هذا إنما يتناسب مع شنو؟ مع الطريقية إلى الواقع، لأن الأصدقية أو الأوثقية أمارة كاشفة عن الواقع وتوجب أقربية الخبر إلى الواقع، فهذا خذ بأوثقهما وأصدقهما إنما يتناسب مع النظر إلى شنو؟ إلى الواقع، ولا يتناسب مع مسلك السببية القائل متى ما قامت أمارة صارت سببا في نشء المصلحة. إذا حصلت المصلحة في الأمارة لا علاقة لنا بالواقع حينئذ أوثقهما وأعدلهما. واضح؟ فخذ بأوثقهما خذ بأعدلهما يتناسب مع النظر إلى الواقع. كذلك أيضا ما ورد من الأخذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر عللت. إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر بين ذلك، بل أمر بين ذلك. هالمعنى كل هذه تناسب أن هناك شيء بين الرشد بين الغي، وهذا إنما يتناسب مع مسلك مسلك الطريقية، لأنه بناء على مسلك السببية قيام الأمارة على شيئين موجبا لحصول المصلحة، وإذا حصلت المصلحة فكيف؟ فكلاهما بين الرشد. واضح؟ لأن بين أحدهما بين الرشد والآخر بين الغي، إذن الرشد والغي إنما يتناسب مع النظر إلى ماين؟ النظر إلى الواقع. فما يطابق الواقع بين رشده، ما لا يطابق الواقع وليس فيه إيصال للواقع بين غيه. كذلك أيضا ما ورد من الأخذ بما خالف العامة، حيث قال فإن الرشد في خلافهم، وذلك لأن مخالفة العامة أكثر مظن للإيصال للواقع. إذن هذه الترجيحات والتعليلات أصدق شاهد على أن الظاهر من الأخبار يا خبر أن الحجية الملحوظة هي الطريقية، وحيث أن النكتة في الجعل الطريقية، فعند التعارض ما كان أقوى طريقية للواقع يتبع، وهذا إنما يتناسب مع الحكم بالتخير بعد ذلك كحكم ظاهري، وليس التخير كحكم واقعي ناشئ من التزاحم. ثم إن الشيخ ذكر بأنه لعل من قال في المقام بأن الظاهر من الأخبار هو السببية كمدلول التزامي، لأن الشارع مثلا حكم بالتخير لم يرد السببية في قبال الطريقية، بل هو قائل بالطريقية. يعني من قال هذا الكلام أن الظاهر من الأخبار السببية هو يريد الطريقية التي نبحث عنها، وإنما عبر بالسببية لأنه يريد رفع ما قد يظهر من كلمات صاحب المعالم، حيث إن صاحب المعالم عندما قرر دليل الانسداد ذكر أن نتيجة دليل الانسداد هو العمل بالخبر الذي يكون سببا لحصول الظن الشخصي. واضح؟ ذكر بأن النتيجة الدليل الانسداد العمل بالخبر الذي يكون سببا لحصول الظن الشخصي. فهنا عبر بالسببية، ما كان فيه سببية الظن الشخصي هو الحجة. هذا في قباله جاء وقال أن الروايات هل يستفاد منها السببية أو يستفاد منها غير السببية؟ فمراده من السببية ما يوجب تحصيل الظن الشخصي في قبال ما يوجب تحصيل الظن النوعي. فهم في مقام البيان من هالجهة، هل الروايات يستفاد منها السببية بما ذكره صاحب المعالم تحصيل الظن الشخصي، أو أن المدار على الظن النوعي؟ واضح؟ فلي نعم. لا أنا صار عندي شوي هذا هو يعني بالعكس، مو هكذا. السببية عدم إناقتها بالظن الشخصي، نعم، في قبال الذاتية، في قبال الذاتية أيضا التعبير، التعبيرات بس تعبيرات. صاحب المعالم عندما جاء قال بأن المستفاد من أدلة الانسداد هو أن المدار على الإناطة بالظن الشخصي اللي هو الظن الذاتي الحاصل عند المكلف، الظن الشخصي الظن الذاتي الحاصل عند المكلف. في مقابل رده ذكر بعضهم بأن المستفاد من هذه الأخبار عدم الإناطة بالظن الشخصي، بل ما كانت سببا لحصول الظن النوعي. أنا صاني شباب تعبير ما كان سببا لحصول الظن النوعي. فالمراد من السببية ما يوجب تحصيل الظن النوعي، ما يكون سببا عند العقلاء لحصول الظن النوعي في قبال الظن الشخصي. فعبر بالسببية بمعنى عدم الإناطة بالظن الشخصي، فذكر أن الروايات المشتملة على هذه التعليلات كلها تعلل بأمور نوعية توجب حصول الظن النوعي. فرد على صاحب المعالم الذي يظهر منه إناطة الحجية بالظن الشخصي بأن المستفاد من روايات الترجيح أن المدار على تحصيل الظن النوعي، وهو ما يوجب الإيصال إلى الواقع بنظر النوع العقلائي. واضح؟ لا، ما يوجب تحصيل الظن الشخصي. وحينئذ ليس مراده استفادة السببية في قبال الطريقية التي نبحث عنها، بل السببية بمعنى عدم الإناطة بالظن الشخصي. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. قال الشيخ: ثم إن حكم الشارع، أي ثم إن حكم الشارع في تلك الأخبار بالتخيير في تكافؤ الخبرين لا يدل على كون حجية الأخبار من باب السببية، وإلا يعني لو كان من وإلا يعني هذا المستدل يقول وإلا لو لم يكن من باب السببي بل من كان من باب الطريقية لأوجب شنو؟ لأوجب التوقف. لكم التعبير، لكم العبارة، هني في اختلاف نسخ.
من باب السببية بتوهم أنه لولا ذلك لأوجب التوقف.
بلي، بتوهم أنه لولا ذلك، لولا القول بالسببية لأوجب التوقف، لقال الإمام بالتوقف. ومعنى التوقف عدم العمل بهما والرجوع إلى الأصول العملية في الواقع، كما ذكرنا مقتضى القاعدة الأولية على بناء على مسلك الطريقية. يقول البليل ليش، لماذا لا يدل؟ لقوة احتمال، يكفينا الاحتمال في رفع الاستظهار. واضح؟ ما يبي احنا نستظهر الخلاف، هو في قبال نبي ندفع كلامه، نقول بل نحن نحتمل هذا، واحتمال معتد به عند العقلاء. لقوة احتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريا عمليا في مورد التوقف، لا حكما واقعيا ناشئا من تزاحم الواجبين، بل الأخبار هي ترقي. قوة احتمال لا ترقي، بيقول بالعكس الظاهر من الأخبار النظر إلى الطريقية، فيتعين أن يكون التخيير حكم ظاهري عملي، بل الأخبار المشتملة على الترجيحات وتعليلاتها أصدق شاهد على ما استظهرنا وهو الطريقية، حيث أن الشيخ العبر قال في مطلب سابق: ولو جعلناه من باب الطريقية كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار. أول ما دخلنا في تأسيس الأصل الأولي لما جرى الطريقية قال: أما لو جعلناه من باب الطريقية كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار. صفحة كم شيخ علي في كتابكم؟ أول ما دخلنا تأسيس الأصل بناء على الطريقية صفحة 38 ذكر هذا، يقول هذه بالعكس أخبار الترجيح مؤيدة لاستظهارنا الأول الذي ذكرناه في هذه الأدلة، بل هو أمر واضح. ومراد من جعلها من باب الأسباب عدم إناطتها بالظن الشخصي كما يظهر القول بالظن الشخصي من صاحب المعالم في تقرير دليل الانسداد. المطلب الثالث وقع الخلاف بينهم أن الحكم بالتخيير المستفاد من الأخبار كقاعدة ثانوية هل هو وظيفة خاصة بالمجتهد أم أنه يشمل العامي؟ بيان ذلك: إذا ورد خبران متعارضان وجوب الجمعة ووجوب الظهر لا إشكال عندهم أن القدر المتيقن من هذه الأخبار هو أن حكم التخيير في المسألة الأصولية، يعني في باب الحجج الآن، التخيير في المسألة الأصولية أي في باب الحجاج، القدر المتيقن أن المخاطب بها من؟ المجتهد والفقيه، لأنه شأنه النظر في الحجاج وليس شأن العامي. فالقدر المتيقن من هذه الأخبار أن وظيفة المجتهد التخيير، وحينئذ الفقيه يستطيع أن يتخير في عمل نفسه، إما أن يعمل بالخبر الأول أو يعمل بالخبر الثاني، وهذا المقدار مما لا إشكال فيه. وإنما الكلام هو أن التخيير هل يثبت أيضا للعامي فيتخير ولو كان ما يختاره غير ما يختاره مجتهده، بأن يقول الفقيه هكذا مثلا في الرسالة العملية والحكم في المسألة التخيير بين الجمعة والظهر، فيلقي التخيير إلى المكلف كما عمل بالتخيير هو، أو أنه لا يصح للمجتهد إلقاء حكم التخيير إلى العامي بل هو يتخير وما يتخيره هو يفتي به للعامي. واضح مطلب؟ يختار، هو يقول أنا بختار مثلا وجوب الجمعة، اختار يفتي في رسالته تجب صلاة الجمعة على المكلف، ما يقول أنه أنت مخير بين الجمعة والظهر. فهل حكم التخيير يشمل العامي أو مختص بالمجتهد؟ واضح ثمرة؟ واضح مطلب؟ يسجل في رسالة العامية: أيها المكلف أنت مخير في كذا. هنا محل نزاع، هنا مسلكان. المسلك الأول أنه حكم التخيير يثبت أيضا للعامي، وذلك لأنه لا فرق بين العامي والمجتهد في أن هذه الأمارات والطرق طرق لتحصيل الحكم الواقعي المشترك بين المجتهد والعامي، فهناك حكم واقعي مشترك بين المجتهد والعامي. الشارع في مقام حيرة العبد جعل حكما ظاهريا وهو التخير، وهذا الحكم الظاهري طريق لحفظ ملاك الواقع، والأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية شاملة للمكلفين سواء كان مجتهدا أو عاميا. غاية الفارق أن العامي لا يستطيع أن ينظر في الأدلة، فهو عاجز عن النظر في الأدلة، لأن الأدلة تحتاج إلى شروط، لا بد من البحث أن الحجية متحققة أو لا، يوجد مخصص، يوجد حاكم، لا بد من الفحص. إذن العمل بالحجاج متوقف على شروط معينة، هذه الشروط يعجز المكلف عن تحصيلها، فينوب المجتهد عنه في تحقيق الشرائط، لا أن نفس الطريق مختص بالمجتهد دون العامي. فوظيفة المجتهد فقط وفقط القيام بالبحث عن شروط العمل من حيث تشخيص الظهور، تشخيص أصل الحجية، دفع الموانع، وبعدما يقوم بذلك ويقوم بوظيفته ويقوم عن المكلف، وصلت النوبة إلى التخير، يقول أيها العبد الحكم في هذه الواقع الظاهر هو التخير، وهذا الحكم بعد وصول النوبة إليه مشترك بين المجتهد والعامي، ومقتضى ذلك أن يشرع له الحكم الظاهري وهو التخير، كما لو بنى على البراءة، صحيح؟ كما لو بنى على الاحتياط، كما لو بنى على الاستصحاب، فإنه يفتي على طبق الحكم الظاهري، لا أنه هو يتخير ويلزم مكلفي بما شنو بما اختاره. فإنه بالإضافة إلى أن الشارع نصب الطرق والأمارات وطريقيتها تشمل المجتهد والمقلد، إيجاب مضمون أحد الخبرين، التفتوا، إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم عليه دليل، ليش يوجب عليهم؟ إيجاب بل أحد مضمون الخبرين لم يدل عليه دليل، فهو تشريع. لو قال يجب عليك الجمعة، هذا تشريع أصلاً، إسناد الشيء للشرع، الشرع ما حكم بوجوب الجمعة، حكم بالتخير بين الجمعة والظهر. هذا هو المسلك شنو الأول، ولهذا قال ثم نجيب الدرس الآتي المسلك الثاني، ثم كل مطالب جيد مطالب يعني، ثم المحكي عن جماعة، بل قيل إنه مما لا خلاف فيه أن التعادل يعني المتكافئين المتعادلين إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان مخيرا في عمل نفسه بلا إشكال، وإن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخير المستفتي لا أن يلزمه بمضمون ما اختاره، واضح؟ بل يلقي التخير إلى العبد، إلى المكلفين. وإن وقع للمفتي لأجل الإفتاء، إن وقع للمجتهد في عمل نفسه مخير إذا في مقام الإفتاء، فحكمه أن يخير المستفتي فيتخير في العمل كالمفتي، فقد يوافق في العمل، اختار هذا اختار لك. ووجه الأول واضح يا واضح، الوجه الأول أن التعادل بلحاظ عمل نفسه مخير، ليش؟ لأن القدر المتيقن من الأدلة أنها ناظرة إلى المجتهد، وأن المخاطب بها المجتهد. وأما وجه الثاني فلأن نصب الشارع للأمارات وطريقيتها، الطريقية ليش؟ الطريقية للإصال إلى الأحكام الواقعية، والأحكام الواقعية مشتركة بين المجتهد وبين المقلد، فالأمارات مشتركة، واضح؟ يقول فلأن نصب الشارع للأمارات وطريقيتها يشمل المجتهد والمقلد، غاية وش الفارق؟ إلا أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلة، ليش؟ من حيث تشخيص مقتضاها، أصل الصدور، أصل الظهور، أصل الجهة، بل الموانع، بعدين رفع البحث، الفحص عن المعارض من العام والخاص، معرفة أن هذا مانع أو ممانع، كلها ما يجر عليه. فإذا ثبت، وش إنكم عبارة فإذا أثبت؟
فإذا أثبت ذلك المجتهد
أي هي ذلك زائدة. فإذا أثبت المجتهد جواز العمل بكل يعني وصلت النوبة يعني المجتهد بعدما قام بتشخيص المقتضى ودفع الموانع يعني قام بهذا الفحص رأى بأن الخبرين متعارضين ومتكافئين، ومع وجود الخبرين ما هو الحكم؟ الحكم هو التخير. فإذا شد ذلك أقرأها، فإذا أثبت المجتهد جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين المشترك اللي هو الجواز، هذا مشترك صفة للجواز، الجواز المشترك بين المقلد والمجتهد، لأنه ماذا؟ المجتهد ينوب عن العام في تحصيل الشروط، فما يحصل عليها هو مشترك، الجواز مشترك بين المقلد والمجتهد، تخير المقلد كالمجتهد. الظاهر أن ذلك وجودها زائدة. فإذا أثبت ذلك المجتهد جواز العمل، بلي هذه واضح، ها إذا أثبت ذلك بلي واضح، فإذا أثبت ذلك وأثبت المجتهد يصير. قال ولأن هي الأمر الأول، الأمر الثاني ولأن إيجاب مضمون، هي أحد التعليل الثاني، ولأن إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم عليه دليل فهو تشريع، يقول يجب عليك صلاة الجمعة. شوف هذا المسلك الأول. المسلك الثاني، ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي فيفتي بما اختار، يعني عين هو يختار لكن في مقام الإفتاء شو يسوي؟ يفتي بما اختار، يفتي بوجوب الجمعة. ليش؟ يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد.